الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشرية بصفة العلم، فعلم آدم الأسماء كلها وأعلن نجاحه على الملائكة الكرام في تلك المسابقة الربانية العظيمة، حيث قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كما أشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأخرج البخاري تعليقا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث، إنما ورثنا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وأخرج أحمد في المسند وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وإلا عالما أو متعلما. وأخرج أصحاب السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وكل هذه النصوص الشرعية تدل على مكانة العلم وأهله، وقد سمعتم الخطاب فيها موجها إلى المسلمين عموما، فهو شامل للرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال، والتكليف مشترك بين الرجال والنساء، وكل خطاب جاء بلفظ العموم فهو في الأصل على الاشتراك بين الرجال والنساء، ولا فرق في التكليف بين الطائفتين، فالذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة، وهو الذي كلفهما معا، وهو الذي أعد لمن أطاعه من الجنسين جنته، ولمن عصاه من الجنسين ناره، وهو الذي رتب الملائكة الكرام الكاتبين على كل فرد سواء كان ذكرا أو أنثى، يحصون الأعمال ويكتبونها، والله أعلم بنتيجتها. ولذلك فإن البشر جميعا ذكرهم وأنثاهم ينقسمون إلى قسمين، كما قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. ومن هنا فعلاقة الله جل جلاله بالرجال والنساء علاقة واحدة، وهي علاقة الملك، فهم جميعا مملوكون مخلوقون لله سبحانه وتعالى، مكلفون بهذه التكاليف، وقد أرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجة وأنار لهم المحجة، وقد قفى على آثار المرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله إلى الثقلين كافة الإنس والجن، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا إلا باتباعه بعد بعثته، ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقد قامت الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء معا، فهو رسول إليهما معا، وأول من صدقه امرأة، فخديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما أنزل عليه الوحي وهو في غار حراء جاءها فصدقته بما جاء به. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثنا الليث عن عقيل عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني الثالثة فغطني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبرة: الله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. وهذا الحديث يدل على تصديق خديجة، وأنها أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله إليه الوحي، وهي أول من علم بالوحي المنزل إليه، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبين لها هول ما رأى، فقالت: الله لقد خشيت على نفسي. فكانت خديجة نعم المؤازر والمساند، فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وبنت هذا القسم على أمر واضح وهو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرفت فيه من الخير، فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فعرفت أن الله لن يخزيه وأنه لا يمكن أن يأتيه إلا ما هو خير له، فصدقته بذلك وذهبت به إلى ابن عمها الذي كان من أهل الكتاب السابق، فصدقه أيضا وآمن بما جاء به، وقال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ليتني فيها جذعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزدرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وبعد ذلك أسلم عدد كثير من الرجال وعدد كثير من النساء فسبقوا إلى الإسلام، وسبق المهاجرون والأنصار فحل عليهم رضوان الله الأكبر، ومنهم رجال ونساء، وبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ربه ولم يميز فيها، فكان يدعو الرجال والنساء معا إلى ما أرسل به، لأنه مرسل إلى الثقلين كافة للإنس والجن. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، واختار الله له خيرة القرون وهم القرن الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأسلموا وآمنوا وصدقوا وحملوا العلم الذي جاء به جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى، فكان التعاون بين الرجال والنساء في نصرة الله ورسوله والقيام بحجة الله في أرضه وتحمل أعباء هذه الملة والتضحية في سبيلها، فكان ذلك واجبا مشتركا أمر الله بالعمل فيه عملا جماعيا مشتركا يشترك فيه الرجال والنساء. ولذلك قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما أوجب الله عليهم، فتسابقوا وتبادروا إلى نصرة الله ورسوله وإلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرط الله عليهم أجمعين رجالا ونساء. فقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن ربه إلا ليطاع بإذن الله. وكما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وبهذا يعلم أن الرسالة المشتركة للمؤمنين والمؤمنات هي ما حدده الله سبحانه وتعالى من التعاون على البر والتقوى والقيام بحق الله وحق عباده. فالإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى مكلف بنوعين من أنواع التكاليف: نوع خاص يستطيع إقامته في خاصة نفسه وهو على نفسه بصيرة كطهارته وصلاته وصيامه، ونوع عام مشترك وهو الاستخلاف في الأرض. وهاتان الحكمتان بيّن الله بخلقة الإنسان، فالحكمة الأولى وهي التكليف الخاص بالعبادة مشتركة بين الإنس والجن، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحكمة الثانية وهي الاستخلاف في الأرض واستخراج خيراتها والعدالة في توزيعها والقيام بالقسط والعدل فيها من خصائص الجنس البشري، كما قال الله تعالى لملائكته: وآدم منجدل في طينته إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الاستخلاف يشمل الرجال والنساء معا، فلذلك كانت الرسالة مشتركة بين الطائفتين، وشرع الله لهما التعاون عليها والقيام بحقها. وخير مثال على ذلك المثال التطبيقي الذي كان في العهد النبوي عندما أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتعاون المؤمنون به رجالا ونساء على تحمل العلم الذي جاء به والرسالة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى، فتعلموا العلم وعلموه وضحوا وجاهدوا في سبيله ونشروا هذه الدعوة وحملوها وضحوا في سبيلها. وهذه المجالات المشتركة التي كان لهم الأثر الكبير في توصيلها إلينا زائدة على مجرد الرسالة العلمية، بل تتعدى ذلك إلى الأمور العملية أيضا. ففي الأمور في الرسالة العلمية كانوا جميعا يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة والعلم، ويسألون في كل ما لم يعرفوا كما أمرهم الله بذلك في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد اشتهر منهم في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 شخصا بلغوا رتبة الاجتهاد، وهم 16 رجلا وامرأتان. فهذا هو العدد الذي اتفق على أنه بلغ رتبة الاجتهاد في العهد النبوي من الذين كانت إليهم كان المرجع إليهم في الفتوى والاجتهاد. وقد زاد النسائي في العدد حتى أوصلهم 21 بين الرجال والنساء. لكن الذي قاله ابن حزم وغيره هو فيما يتعلق برتبة الاجتهاد، وهو 18 شخصا من الصحابة فيهم 16 رجلا وامرأتان وصلوا إلى رتبة الاجتهاد، وهي أعلى درجات العلم بعد النبوة. وقد نقلوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أنه يجب عليهم تبليغه وتوصيله إلى من وراءهم، وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في عدد كثير من الأحاديث، فقال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال لعبد القيس عندما جاءه وفدهم فقالوا: يا رسول الله إنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، ونأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم أن يرجعوا بذلك إلى من وراءهم وأن يبلغوا ويعلموا. وهكذا كل من كان يأتيه يأمره بالتبليغ والبيان، وذلك من الامتثال لأمر الله تعالى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا شامل للإنس والجن معا. فبالإنس جاء قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وبالجن قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فإنهم ولوا إلى قومهم منذرين بأمر الله وتبليغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداء لهذه الرسالة النبيلة العظيمة. وقد هيأ الله الرجال والنساء معا لتحمل الرسالة العلمية، فوزع بينهم العقل والإدراك والحواس وجعلهم متفاضلين في ذلك. فكما يوجد من النساء من لديها بصر أقوى من أبصار بعض الرجال وسمع أقوى من أسماع بعض الرجال، فكذلك يوجد منهن من لديها فهم أقوى من أفهام بعض الرجال وعقل أقوى من عقول بعض الرجال، وكل ذلك من قسمة الله جل جلاله. وقد قال تعالى وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فكل يعطيه الله سبحانه وتعالى من فضله ما يناسبه بحكمته البالغة التي لا نستطيع نحن معرفتها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد قال محمد بن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وقال العلامة محمد بن فاضل المتالي رحمة الله عليهما وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فكل ذلك قسمة ربانية كقسمة الأخلاق وقسمة الأرزاق وقسمة الخلقة وقسمة الأعمار، فكل ذلك من تدبير الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله أنه أخرج الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم أعطاه وسائل العلم، فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه هي وسائل العلم وهي مشتركة بين الرجال والنساء، فلا يستطيع زاعم أن يزعم أن الله خص الرجال مثلا بسمع أو بصر أو عقل أبلغ مما آتى النساء، بل قد قسم الله ذلك بحكمته البالغة وبعدله القويم. فكل آتاه الله ما يصلح له. وعلى هذا فإن في النساء من لها من هذه الرسالة من الحظ والدرجة ما هو أكبر من كثير من الرجال، وفي المقابل أيضا يوجد من الرجال مبرزون فيها. ولا يختص ذلك بمجرد الطلب والأداء وتحمل العلم، بل قيل يتعدى أيضا إلى مقام الرسالة والنبوة. ولذلك اختلف في حواء ومريم عليهما السلام هل بلغتا مرتبة النبوة أم لا، وكذلك أم موسى عليه السلام وهي يحانذ، فإن الله خاطبها بكلامه في كتابه وأوحى إليها وأمرها بأوامر بصفة مباشرة من عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا اختلف أهل السنة هل وصل النساء إلى مرتبة النبوة أم لا، والخلاف ليس مرجعه إلى مستواهن في النضج والعقل والفهم والإدراك، فلا خلاف في أنهن يصلحن لذلك، لكن الخلاف هنا في مدى تحملهن وقوة أجسامهن على تحمل أعباء الرسالة الأخر. فليست الرسالة مجرد علم، بل هي جهاد وتضحية وبذل، وتقتضي مجاهدة ومصابرة لا يصبر عليها إلا المقوون بتقوية الله عليها. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله ناظما هذه المسألة الخلافية واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول لقمان ذي القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم، أي أن معظم أهل السنة اختاروا الوقف فلم يجزموا بنبوة مريم وحواء والخضر ولقمان، ولم يجزموا بعدم نبوتهم، بل توقفوا في هؤلاء لأن ظاهر القرآن أن الله أوحى إليهم وخاطبهم. وهذا في الراجح هو تعريف النبوة، فالنبي هو من أوحى الله إليه بشرع وقيل ولم يأمره بتبليغه، والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وقد قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد حصل الخلاف في الفرق بين النبي والرسول، وعلى كل هذا الخلاف معظم أهل السنة فيه مذهبهم الوقف التوقف وعدم اختيار أو ترجيح أحد القولين. وهذا يدلنا على أن الرسالة مشتركة وأن الأمانة قائمة في أعناق الجميع وأن على الجميع تبليغها فيما دون ذلك. فإذا كان الخلاف حاصلا بين أهل السنة في النبوة والرسالة فكيف بما دون ذلك؟ فهو قطعا مما يقع فيه التساوي، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون فيقسم من فضله ما شاء بين من شاء من عباده. وقد خص من بين الجيل الأول من هذه الأمة عددا من النساء فميزهن في هذه الرسالة العلمية، فمنهن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنهما، فقد ميزها الله عن كثير من الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالفهم الثاقب والذاكرة الحديثية القوية، فكانت من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في صدر الأول من هذه الأمة، ومن الذين أكثروا الرد على الصحابة ولم يسكتوا قط عن مسألة يرون الحجة فيها على خلاف ما يقول به القائلون. ولذلك جمع الزركشي رحمه الله كتابا سماه الإصابة فيما ردت فيه عائشة على الصحابة، وعد فيه المسائل التي ردت فيها عائشة أم المؤمنين على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من الذين ردت عليهم عائشة في بعض المسائل. وكان من قوة شخصية عائشة ورتبتها في الاجتهاد وتحملها للرسالة العلمية أنها ردت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك أنها خالفت أمهات المؤمنين جميعا في مسألة رضاع الكبير، وهي اجتهاد ومذهب خاص لعائشة رضي الله عنها. وخالفت عبد الله بن عمر وأباه عمر فيما يتعلق بتعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وبينت مذهبها في ذلك واستدلت له من الكتاب والسنة. وكانت عائشة رضي الله عنها من أشد الناس وأقواهم حجة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعها تخاصم إحدى نسائه فظهرت عليها عائشة أي هزمتها بالحجة، قال إنها ابنة أبيها أي هي مثل أبي بكر في قوة الحجة، وكان أبو بكر لا يقوى أحد لحجته. وعرف قريش في الجاهلية بقوة الحجة حتى قال الله تعالى فيهم إنهم قوم خصمون أي أهل حجة وبرهان. وكذلك أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، فإنها بلغت مرتبة الاجتهاد وكانت من اللواتي يرجع إليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة، وكان لها الأثر البارز في إنقاذ الموقف يوم الحديبية، وهي التي شفعت لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وكذلك حفصة بنت عمر فقد كانت من أحفظ الناس للكتاب العزيز، فحفظت القرآن وكان الناس يرجعون إليها في حفظه، ولذلك عهد إليها عمر رضي الله عنه بالمصحف، والمصحف المقصود به الصحف التي جمع فيها أبو بكر الصديق القرآن لما قتل 500 من القراء باليمامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله شرح صدر أبي بكر الصديق لجمع القرآن في صحف فجمعه جميعا في مصحف واحد، فكان عند أبي بكر طيلة حياته، فلما توفي كان عند عمر ثم تركه عند حفصة أم المؤمنين، وكانت من أشد الناس حفظا للقرآن وأشدهم إتقانا لأدائه، فلذلك وكل إليها عمر رضي الله عنه حفظ المصحف. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يرجع إليها بكثير من الآراء والأمور الراجعة إلى ترتيب السور وغير ذلك. وكذلك من اللواتي تحملن هذه الرسالة العلمية في العهد النبوي، فكان لهن الأثر البارز في توصيلها من نساء المهاجرين. عدد من أمهات المؤمنين كزينب بنت جحش وكسودة بنت زمعة وكذلك من غير أمهات المؤمنين، فبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهن فاطمة التي هي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، تحملن هذه الرسالة فكنا يعلمن ويؤدين ما تحملنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث فاطمة رضي الله عنها عليه السلام رواها عنها علي وأبي طالب وأولادها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وكذلك روا عنها غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا عدد من النساء اللواتي هاجرن من مكة إلى المدينة فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا وعلمنا، كحمنة بنت جحش وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكأسماء وسلمى ابنتي عميس وغير هؤلاء النسوة اللواتي اشتهرن بالعلم النافع والعمل الصالح، وكبركة أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نفع الله بعلمها أبا بكر وعمر، فقد أتياها يزورانها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يزورها، فلما جلس عندها بكت بكاء شديدا فقال: وما يبكيك، أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا؟ فقالت: أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، وإنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا حتى قاما من عندها. وكذلك من نساء الأنصار اللواتي كان لهن السبق، فبايع أربع منهن ليلة العقبة بالشعب الذي خلف الجمرة، وأتينا في وفد أهل يثرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لهن مزية السبق. وكذلك فيما بعد فإن عددا منهن روينا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا وأفتينا واجتهدنا، ومنهن أم حرام وأم سليم من ابنتا ملحانة، فقد كان الناس يرجعون إليهما في الفتوى وفي الرواية، وقد روينا عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق الأمور التي لم يكن أحد يتجاسر على سؤاله عنها، كما سألت أم سليم: إذا احتلمت المرأة هل يجب عليها الغسل؟ وكذلك غيرهما من نساء الأنصار اللواتي كانت لهن مزية السبق والبيعة. وهكذا في نساء التابعين عدد كبير من اللواتي تحملن الرسالة العلمية فبرزن، فمنهن بسرة، وقد روت عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك بنات أخيها بنات عبد الرحمن بن أبي بكر فقد روينا عنها، وعدد كثير من اللواتي اشتهرن في عصر التابعين كابنتي سيرين وقد روتا مع إخوتهما، وكذلك أم الدرداء وقد اشتهرت بالرواية والإفتاء والوعظ والإرشاد، حتى إن العراقي لما ذكر نساء التابعين بدأ بها وهي أم الدرداء الصغرى، فأبو الدرداء له زوجتان كلاهما تكنى أم الدرداء، فالكبرى كانت صحابية والصغرى هي أظهر نساء التابعين في الرواية كما قال العراقي: وفي نساء التابعين الأبدى بسرة مع حفصة أم الدرداء، وحفصة هي بنت أبي عبيد الثقفية وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكانت ممن يرجع إليه في الفتوى أيضا. والأبدى أي الأظهر في نساء التابعين اللواتي حملنا هذا العلم وأدينه واشتهرن بذلك. ثم بعد ذلك سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وأختها فاطمة بنت الحسين، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، فهؤلاء كن من نساء التابعين اللواتي يرجع إليهن في العلم وتمام القريحة والذكاء. وكان مجلسهن معمورا بالعلم والعلماء، فكان مجلس سكينة بنت الحسين بالمدينة مشهورا وما زال معروفا إلى الآن، وكان يجتمع فيه فقهاء التابعين وكانوا يتناقشون فيه بالمسائل العلمية، وكان يجتمع فيه الشعراء والأدباء والنسابون والفارضون أي أصحاب قسمة التركة، وأهل كل علم يرجعون إلى سكينة فيما لديها من العلم فتشارك الجميع وتسدد وتصوب. وكذلك فيما بعد، فكان عدد من نساء أتباع التابعين من اللواتي لهن دور بارز في نشر هذا العلم وتحمله، ومنهن العالية أم مالك بن أنس، فإنها كانت من موالي آل طلحة بن عبيد الله من بني تيم بن مرة، وقد ربت ابنها مالك بن أنس وهو من أسرة علمية مدينية مشهورة، فربته أمه وقامت على تربيته في صغره، فسعت لتكوينه تكوينا عصاميا. ويقول مالك عن بداية طلبه للعلم: إن العالية أدخلته الحمام وأمرته فاغتسل، ثم كسته ثيابا بيضا وعممته بعمامة وجعلت له صرة نقود في جيبه، ثم قالت: اخرج إلى الحلقة فلا ترجع إلي حتى تكون سيد الحلقة، أي حتى يكون المرجع إليه في العلم في المدينة. وقام مالك بوصية أمه خير قيام، ولم يتولى الإفتاء حتى شهد له 70 محنكا أنه أهل لذلك كما أخبر عن نفسه رحمه الله. ومثل ذلك ابنته فاطمة بنت مالك، فقد كانت من مشاهير الذين رووا الموطأ عن مالك، وهي زوجة الإمام إسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن عم مالك وابن أخته، وقد اشتهرت بإتقان الرواية، وكان الناس يرجعون إليها في رواية الموطأ في آخر أيام مالك، وقد كانت تجلس عند ظهره عندما كبرت سنه خافت أن يفوته سماع شيء من الكتاب وهو يقرأ عليه، فإذا أخطأ القارئ ضربت فاطمة الباب فانتبه مالك لخطئه. وقبلها فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي زوجة هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وقد روى مالك بعض أحاديثها في الموطأ من رواية زوجها هشام بن عروة كما روى عنها البخاري ومسلم كذلك في الصحيحين وغيرهما، رووا أحاديثها عن زوجها هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيما بعد، اشتهر عدد كبير من النساء اللواتي لهن دور بارز في تحمل الرسالة العلمية، ومن مشاهيرهن في الطبقة التي بعد أتباع التابعين زبيدة بنت جعفر بن المنصور، وهي زوجة الخليفة هارون الرشيد وأم الخليفة محمد الأمين، وقد كانت سيدة قوية التدبير والعقل، وكان يجتمع إليها العلماء والشعراء والأدباء، وهي التي أقامت السقاية للحجيج، واشتهرت بعين زبيدة سقت الحجيج 12 قرنا، وما ذلك إلا من قوة عقلها وتدبيرها، فرأت أن الناس يحملون الماء في القرب إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، فيشق عليهم وصول الماء إلى تلك المناطق، فأجرت عينا وهي عبارة عن أنبوب من الحجارة مبني من مكة إلى عرفة، وفيه خزانات مياه في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، فيجتذب الماء من الآبار في مكة فيصب في حوض كبير، فيذهب في هذه البالوعة فتنقله إلى المشاعر المقدسة، وما ذلك إلا بتدبيرها وهندستها. فكان هذا أول فكرة توصيل المياه عن طريق الأنابيب، ولم يعرف ذلك في تاريخ البشرية قبل فكرة زبيدة واجتهادها رحمة الله عليها، وسقاها من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم كما سقت الحجاج. وكذلك بعد هذا عدد كثير من اللواتي اشتهرن في تاريخ الأمة الإسلامية في تحمل أعباء العلم ونشره وتعليمه وتعلمه والإنفاق على أهله وإقامة الأوقاف على طلبة العلم، وقد اشتهر منهن في كل بلد عدد من العالمات اللواتي كن مرجعا. فاشتهرت ابنة المؤيد برواية مسند الإمام أحمد، واشتهرت ست العرب برواية القراءات السبع، ومن تلامذتها الإمام ابن الجزري الذي هو شيخ المشارقة والمغاربة جميعا في القراءات، وإليه المرجع في القراءات كلها. وكذلك اشتهرت منهن كريمة، وهي راوية صحيح البخاري التي اشتهرت روايتها وانتشرت بين الناس، وإليها يرجع الحافظ ابن حجر في فتح الباري. واشتهر كذلك في الفقه عدد من اللواتي كان لهن دور بارز في نشر العلم. ففي المذهب الحنفي اشتهرت ابنة السمرقندي رحمه الله التي كانت تحفظ تحفته، وتحفته كتاب ألفه الفقه الحنفي جمع فيه مسائل الحنفية، فحفظته ابنته فتزوجها الكاساني، ويقال إنه تزوج ابنته وشرح تحفته، فشرحه لتحفته هو المشهور الآن، وهو مطبوع متداول بين الناس، وهو بدائع الصنائع في فقه الحنفية. وكذلك في المذهب الشافعي اشتهر عدد من العالمات اللواتي كان لهن دور كبير في نشر هذا المذهب وتعليمه، ومنهن الشيخة السبكية رحمه الله، فإنه كان يرجع إليها في شرح كلام المزني والمطابقة بينه وبين كلام المتأخرين من الشافعية. ومنهن كذلك ابنة الإمام أبي سعيد الصخري، وهو من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وقد كانت عالمة بالمذهب الشافعي يرجع الناس إليها إلى فتواها ونقلها. وهكذا في المذهب المالكي أيضا اشتهر عدد من النساء اللواتي كان لهن دور في نقل المذهب والإفتاء، وكان منهن ابنة القاضي إسماعيل صاحب المبسوط، وهو من أشهر أصحاب مالك، وكذلك زوجة ابن خويزمندادة، وهي مشهورة أيضا لدى البغداديين من المالكية. وكذلك في المذهب الحنبلي فقد كان للحنابلة بعض الشيخات اللواتي اشتهرن بالرواية والنقل، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عدد من النساء اللواتي يروين المسائل الفقهية. وكل هذا يدل على تحمل النساء عبر التاريخ لهذه الرسالة العلمية تحملا وأداء واجتهادا وتطويرا، فلا يظن ظان أن النساء مجرد واعيات ناقلات، بل كانت لهن المشاركة أيضا في الإنتاج والتأليف والاجتهاد وتطوير هذه العلوم. وفي أهل كل بلد اشتهرت طائفة من النساء اللواتي لهن هذه المشاركة. ومن مشاهير النساء اللواتي لهن مشاركة كبيرة في بلادنا خديجة بنت العاقل، وهي شيخة الإمام العلامة المختار البونة رحمة الله عليه. وفيها يقول العلامة محمد فؤاد بن محمد اللحمل العاقل: وما أقرأت قوما فلانة قبلنا على عهد نجل البوني ممن يشاهد. وهي التي شرحت الطيبية وأقامت طرة على السلم المرونق الأخضر، وكانت متخصصة في المنطق. ومنهن كذلك فاطمة بنت الفاضل البارك الله، وهي والدة العلامة مولود ولد شهر عمر اليعقوبي، وقد كانت مشهورة بالذكاء والفهم، حتى إن أخاها العلامة سيدي عبد الله الفاضل، وهو من مشاهير العلماء الكبار، جاءه سؤال محير من أحد العلماء المعاصرين له يسأله: أين جاء في القرآن النص الصريح على أن فرعون من أهل النار؟ فتحير هذا العالم الكبير في جواب هذا السؤال، فسألته أخته وكانت نفساء، فقالت: أيها الشيخ، ماذا يمنعك من المنام؟ فقال: سؤال عويص. فقالت: ما هو؟ قال: أين جاء في القرآن النص الصريح على أن فرعون من أهل النار؟ قالت: ركب الشكل، قال وما ذاك؟ قال التركيب شكل منطقي، فتقول إن المسرفين هم أصحاب النار، وتقول وإنه لمن المسرفين، فيثبت لديك النص الصريح على أن فرعون من أهل النار. فاستفاد سيدي عبد الله الفاضل هذه الفائدة من أخته فاطمة بنت الفاضل. وكذلك من اللواتي كان لهن هذا الأثر البارز والدة العلامة المجيدري، وهو محمد حبيب الله والفاضل والفاضل والشغى موسى والفاضل والشغى موسى، فإنها رحمه الله رحمها الله لما بقيت في هذه البلاد، وذهب هو إلى المغرب ثم من المغرب إلى مصر ثم من مصر إلى الحجاز، واستقر بالمغرب برهة، وكان عمره إذ ذاك 15 سنة، وقد حفظ علوم أهل هذه البلاد، فجاء إلى المغرب فناوره الناس فلم يوجد له نظير في مختلف العلوم وبالأخص في العلوم التجريبية، وكان محيطا بها، حتى إنه لما رجع إلى هذه البلاد ورأى جبال أكجوجد اكتشف أن فيها مادة الذهب ومادة النحاس، فاستغرب الناس ذلك، واليوم يستخرج الذهب من نفس الجبلين اللذين أخبر أن فيهما ذهبا وهما عند قبره. وقد استقر بالمغرب برهة، فمر عليه تاجر كتب اسمه عبد المعطي يريد الذهاب إلى هذه البلاد، فأرسل معه رسالة إلى أمه وهي عبارة عن 4 أشياء، أرسل إليها 90 درهما وعبدا وزربية وسلهاما، السلهام الذي يلبس فوق الملابس، وكتب ورقة صغيرة فيها سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. فجاء عبد المعطي إلى العجوز وأراد امتحانها، فألقى إليها الورقة ولم يعطها شيئا من الأمور الأربعة، فنظرت فقالت هات السلهام والزربية والعبد والتسعين، فقال من أين أخذت هذا؟ قالت قوله سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، لام ماء هاء، لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، فإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام صار سلهاما. وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، تقول عرضت على ذهني كل بيت، بيت من شعر العرب بدايته ترديت لأجد فيه كأن، فوجدت قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد، فإذا خبرك أنه زرابي وواحدتها زربية. وإياك نعبد وإياك نستعين قرأتها فعرفت أنها مصحفة، فأزلت عنها النقاط، فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين. فوجد أن هذه العجوز تقرأ هذه الشفرة المشفرة بهذه البداهة والذكاء المفرط. ومثل ذلك أيضا ما حصل لسكينة بنت محمد مولود الأحمد والعبد الله الحاج المبارك، فإنها كانت في صيف وقد خرج الرجال في النجعة، فجاءها ضيوف فأقامت لهم بيتا، وقد كان الناس يقيمون بيوتا للضيوف قريبا من المنزل ليسمعوا كلام الضيوف في ما يتعلق بالضيافة، وإذا كان لديهم علم يسمعون أيضا ما يتكلمون به من العلم. فلما كان من الليل أرسلت إلى الضيوف ما لديهم من اللبن، احتلبوا ما لديهم من اللبن وجمعوه في إناء كبير وأرسلته إلى الضيوف، فلما رآه الضيوف تعجبوا، القدح كبير وفيه كثير من اللبن، فظنوا أنه ممزوج بالماء لكثرته، فقال أحد الضيوف لصاحبه ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. وهذا البيت بيت من ألفية لمالك، والبيت الذي بعده ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فقول أضمر تصبي، وهذا البيت الثاني شاهده قد جئت غسان ومعزاهم تئط من لبن لها ورسل وأقط حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت ذي بقر. والرجل يشير إلى الشاهد الذي هو شاهد على البيت الذي بعد هذا، ففهمت الشيخة ما قال فقالت كلا والله ما مسه ماء ولكنه لبن النوق جمعناه في إناء واحد. فقال من أين عرفت كلامنا قالت أنت لا تريد هذا البيت وإنما تريد الذي بعده وشاهده في هذا الرجل. فتعجبوا من سرعة بديهتها وإدراكها. وكذلك فإنها دخل عليها العلامة محمد علي المشهور بمعي، وهو من أشهر الناس في بلادنا تخصصا في النحو والصرف، وهو الذي ألف كتاب التنبيه، وقد كان من الأذكياء أيضا ومن النابهين. فدخل فقال كيف الحال، يسألها عن الحال والصحة، فقالت الحال وصف مفرد منتصب ومفهم في حالك فردا اذهب، وكسرت الهمزة، تقصد أن البيت ليس فيه رجل. فقال من هذه التي تطردنا بنص الألفية، وفهم هو قصدها فعرفها. وكذلك أختها مريم مانا، وقد كان أبوها مرة في نجعة، وكان في بيت ليس فيه كثير من الكتب، وفي بيت أخيه بعض الكتب، فأرسلها إلى بيت أخيه لتمر له مادة من القاموس، فقرأت المادة بطولها وحفظتها، فألقتها عليه كما هي في القاموس، فعرف أنها تستطيع حفظه على البديهة، فأرسلها فحفظت القاموس خلال فترة وجيزة، وكانت بعد ذلك تقرأه كما تقرأ القرآن، وهي والدة العلامة اللغوي عبد الله العتيق ذي الخلال اليعقوبي. هي خالته أقصد التي علمته، هي والدة العلامة حندرمامي المختار اللابية. وكذلك من اللواتي اشتهرنا بقوة الفهم والإدراك زوجة العلامة بابه أحمد بيبة العلوي، فإن أحد طلابها الديمانيين، أحد طلاب شيخ زوجها الديمانيين، أرسل إليها ورقة صغيرة كتب فيها لا يذكر المريد للأشياخ من حاجاته، لا يرفع المريد للأشياخ من حاجاته إلا الذي منها بطن ورفعه ظاهر نزر إلى آخره. ففهمت المقصود، فهو هنا يشير إلى بيت من الألفية، وهو قول ابن مالك ورفعه ظاهر نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبت كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. وهو يشير إلى هذا البيت، وهو المشهور بمسألة الكحل، لأن مثاله ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ففهمت هي أنه يريد كحلا، فأرسلت إليه كحلا على البديهة، فتعجب من سرعة بديهتها كيف فهمت من قوله لا يرفع المريد للأشياخ من حاجاته إلا الذي منها بطن ورفعه ظاهر نزر، أنها فهمت أنه يريد كحلا فأرسلت إليه كحلا على البديهة. وكذلك هند بنت عبد الله بن محمد سالم، وقد اشتهرت بحفظ كتب جدها محمد، وكانت تحفظ من تأليف جدها محمد بن محمد سالم 21 مجلدا، وهي الريان في تفسير القرآن، وهو 7 مجلدات، طول كل مجلد ذراع بالإبهام، وعرضه قبضة بالسبابة والإبهام، هي 7 مجلدات. والنهر الجاري في شرح صحيح البخاري، وهو أيضا 7 مجلدات، كل مجلد طوله ذراع بالإبهام، وعرضه القبضة بالإبهام والسبابة. والكتاب الثالث الدرر اللوامع الدرر أقصد، في هدك أسار المختصر، وهو أيضا 7 مجلدات، كل مجلد طوله ذراع بالإبهام، وعرضه قبضة بالسبابة والإبهام. فحفظت هذه الكتب، وهي 21 مجلدا. وقد اشتهرت أيضا بالفتوى، وكانت تفتي وتكتب بعض الفتاوي والنقول. وممن أدركنا من النساء اللواتي كان لهن الأثر البارز في تحمل الرسالة العلمية ميمونة الملقبة النجاح بنت الددة ورحمة الله عليهما، وقد كان من إتقانها لحفظ كتاب الله أنها لا تسأل عن كلمة من التي قبلها إلا جاءت بها على وجه البديهة. فالإنسان الذي يحفظ القرآن الآن إذا سئل عن كلمة من الفاتحة ما الكلمة التي قبلها، إذا قيل لك إياك نعبد ما التي قبلها، لن تتذكر ذلك حتى تقرأ من أول الفاتحة، لكن هي لا تسأل عن كلمة ما التي قبلها إلا جاءت بها على البديهة. وكان عدد من الناس يقول إنها تحفظ القرآن بالمعكوس، لقوة حفظها وإتقانها للقرآن، وذكرت أنها لا يلتبس عليها إذا كتبت مصحفا، لا تلتبس عليها الهمزة التي تكتب على أعلى الحرف والتي تكتب في وسطه والتي تكتب في أسفله، والتي يكتبها أهل هذه البلاد عادة بالخط الأحمر، أو التي يكتبونها بالخط الأخضر، أو التي يكتبونها بالخط الأصفر لإتقانها للحفظ. وكذلك من غريب أمرها أنها قالت إنها تعرف الأنصار مثل معرفتها لجيرانها، فليس فيهم سقط إلا تعرفه، أي لم يولد ولد لأي بيت من بيوت الأنصار بعد الهجرة إلا وهي تعرفها العاشة أو درجة، ومن أمه وفي أي مكان ولد وفي أي مكان مات. ولذلك يقول فيها المختار الحامد رحمة الله عليه في مرضيتها: تجد النجاح أمامها في البرزخ، من قدمت من والدين ومن أخي وجماعة بهم النجاح، خبيرة منها النبي وآله، فبخ بخي تجد النجاح هنا النجاح، لأنها تجد النبي وآله في البرزخ. وكانت أيضا مع حفظها سريعة البديهة في قرض الشعر ونظمه، وقد سألناها أن تنظم لنا أسماء أبناء مقرن، وهم سبعة أسلموا وبايعوا، ولا يعرف هذا العدد سبعة من الإخوة في الصحابة غالبا إلا في هذا البيت. فقالت على البديهة: حذيفة نعيم النعمان، ومعقل ضرارهم سنان، كذا سويد سبعة قد هاجروا لله ثم جاهدوا وصبروا، أبوهم مقرن يالهم من سبعة قد أنجبت أمهم. وسألها الشيخ محمد سالم ولدها رحمة الله عليهم أجمعين عن واردة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذين أرسلهم فجاءوا بأسير من المشركين وهو واردة لهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكانوا يسألونه هل هو من الجيش أو من العير، فإذا قال إنه من واردة الجيش ضربوه، وإذا قالوا إنه واردة العير أنصتوا إليه، فلما سلم قال: إذا صدقكم ضربتموه، وإذا كذبكم تركتموه. فسألها شيخ محمد سالم عن اسم الرجلين اللذين أتيا به، فقالت على البديهة: واردة النبي يوم بدر ابن أبي الصهباء وابن عمري المزنيان عدي بسبس. فكملت الفائدة ولم تكمل هذا البيت، فقالت له: أجز، أي أكمل البيت. فقال: ما كل أم نورها يقتبس، فكمل البيت بهذا الشطر. وكذلك في مجال الأدب والشعر وتأثير في الخطابة أيضا اشتهر عدد من النساء اللواتي لهن أثر كبير في الدعوة والتربية وتحمل هذه الأمانة الأخرى، واللواتي كتبن ودونن بعض مذكراتهن وأمور حياتهن. ولا شك أن كثيرا من النساء الآن إذا قرأنا كتاب أيام من حياتي لزينب الغزالي الجبيلي يتعجبن من قوة هذه المرأة وقوة حجتها وفصاحة لسانها وبلاغتها وتسلسل الأحداث وترتيبها، فكل ذلك يدل على قوة إلهية وملكة عجيبة وتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وقد حدثنا عدد من الذين أدركناهم من الكبار عن عدد من النساء اللواتي كانت لهن مشاركة في تأسيس هذه الصحوة المباركة، فكان ذلك عجبا، فكان لهن من المشاركة أضعاف ما للرجال، ولكن الرجال يسافرون ويكتبون فتشتهر حياتهم، وكثير من النساء لا تتاح لهن الفرصة لذلك. وقد ذكر الإمام محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الميزان الاعتدال في نقد الرجال 3600 رجل تكلم فيهم من رواة الحديث، ثم قال: باب ذكر المجهولات والمبهمات ومن لم يسمين، ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها. لا أعلم منهن، أي من النساء في تاريخ الأمة الإسلامية، من جرحت، لا يعرف امرأة مجروحة. وقد ذكر 3600 رجل تكلم فيهم. لا يعرف امرأة واحدة قيل إنها وضاعة كذابة، ولا امرأة قيل إنها متروكة، ولا امرأة قيل إنها ضعيفة، ولا امرأة قيل إن فيها نظرا، ولا امرأة قيل إنها واهية أو ساقطة من مرة. كل ألفاظ التجريح لا يعرف في تاريخ الإسلام أنها أطلقت على امرأة من اللواتي حملنا هذا العلم وروينه. وهذا من عجائب التاريخ. وهذا الباب ذكر فيه الذهبي رحمه الله المجهولات والمبهمات واللواتي لم يسمين. والذي يريد تتبع مثل هذه الأمور عليه أن يرجع مثلا إلى الجزء الثامن من كتاب الطبقات لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، أو أن يرجع إلى الجزء الرابع من الإصابة للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر. فقد عقدت هذه الكتب لتراجم النساء، وأدرج فيها اللواتي يرمز لهن بالعين، أي اللواتي روى لهن الجماعة جميعا. والعين رمز لدى أهل الحديث لمن روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك إذا روى له مالك مع هذا، فمن روى له الجماعة جميعا يرمز له بحرف العين، أما من يرمز له بالخاء فهو من انفرد به البخاري في الصحيح، ومن يرمز له بالميم فهو من انفرد له به مسلم في الصحيح، ومن يرمز له برقم أربعة فهو من روى له أصحاب السنن، ومن يرمز له بالدال من انفرد به أبو داود، ومن يرمز له بالتاء من انفرد به الترمذي، ومن يرمز له بالسين فهو من انفرد به النسائي، ومن يرمز له بالنون فهو من انفرد به ابن ماجه القزويني. فاللواتي روينا في هذه الكتب عددهن كثير، واللواتي كانت لهن المشاركة في مجال الفقه والأصول والفرائض وغير ذلك، أيضا ذوات عدد ولهن تراجم في بعض الكتب التي تعتني بالتراجم والطبقات. أما رسالتهن فيما يتعلق بالتأليف والنظم وغير ذلك فقل من أفرد لها تأليفا، ولكن يستحق هذا الباب أن ينبري له من الباحثين من يكتب فيه. فالنساء المؤلفات أو النساء الشاعرات الأديبات أو النساء المؤثرات بخطابتهن كل هذا يستحق أن يجمع. وأحظى هذه المجموعات في تاريخنا الإسلامي الشاعرات، فقد اعتنى عدد من الذين يجمعون الأشعار بأشعار النساء وألف في ذلك عدد من المؤلفين. فمن الذين اعتنوا بهذا أبو العباس المبرد محمد بن يزيد، فإن له كتابا سماه الشاعرات من النساء، وجمع فيه عددا من الشاعرات من الجاهلية وصدر الإسلام. ومن مشاهير الشاعرات في صدر الإسلام مثلا الخساء تماضل بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها، وهي التي حضت أولادها الأربعة على الشهادة في سبيل الله حتى استشهدوا جميعا في غزوة واحدة، وفيهم يقول أحدهم: يا إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة. وهي التي رثت أخاها صخر بن عمرو بن الشريد بقصائده المشهورة، ومنها قولها: ما قدم بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت خلت من أهلها الدار. وفي هذه القصيدة تقول: وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتو لمنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. ولها في مرضيتها أيضا قصيدتها الزائية المشهورة: تعرقني الدهر تعرقني الدهر نهسا وحزا، وأوجعني الدهر ضربا وغمزا، وأودى رجالي فماتوا معا، فأصبح قلبي بهم مستفزا، كأن لم يكونوا حما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بزا. وكذلك تقول في مرضيتها لصخر: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، ربيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا يكلفه القوم ما عالهم إن كان أصغرهم مولدا وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك من اللواتي استهرنا بالشعر والأدب في الجاهلية القرنق بنت العبد وهي أخت طرفة بن العبد وهي التي ترثيه بأبياتها المشهورة عددنا له 25 حجة. وكذلك من اللواتي اشتهرن بالشعر في الإسلام الفارعة بنت طريف الخارجية وهي أخت الوليد بن طريف قائد الخوارج وهي التي ترثي أخاها الوليد بن طريف لما قتله يزيد بن مسيد بقصائد مشهورة منها قولها وائل بعضها يقتل بعضا لا يهل الحديد غير الحديد وقصيدتها الأخرى المشهورة التي مطلعها بتل نهاكا رسم قبر كأنه على جبل فوق الجبال منيف تضمن مجدا عاصميا وسوددا وهمة مقدام ورأي حصيف أيا جبل أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف فتل لا يعد المال لا يعد الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنم وسيوف ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم معودة للكر بين صفوف حليف الندى ما دام يرضى به الندى فإن مات لم يرضى الندى بحليفي فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من فتياننا بألوف إلى آخر قصيدتها. وكذلك الغزالة الخارجية وهي زوجة شبيب بن الشببة وهو من قادة الخوارج في أيام عبد الملك بن مروان وهي التي حلفت لتدخلن مسجد الكوفة على الحجاج فدخلت عليه المسجد حتى هرب وترك لها المنبر. وفي ذلك يقول أحد شعراء الخوارج وهو أسير عند الحجاج أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تنفر من صفير الصافر هلا كررت على غزالة في الوغى أم كان قلبك بين جنبي طائري. وفي العصور المتأخرة أيضا اشتهر عدد من اللواتي طبعت لهن دواوين وكان لهن مشاركة ومحاضرة. واليوم في وسائل الإعلام المعاصرة وبعد أن كثرت الوسائل وانتشرت اشتهر عدد كبير من النساء الكاتبات والدكتورات والمثقفات اللواتي لهن أثر بارز في نهضة الأمة ومشاركة كبيرة في الدعوة والتربية والتعليم في مختلف أنحاء العالم. ولا أحتاج إلى تتبع الأمثلة ولا بيانها فذلك من الواقع الذي لا يمكنه إلا مكابر. وبهذه الأمثلة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النساء أهل لأن يكون منهن عالمات ومجتهدات ومدرسات ومربيات وأن يكون منهن مؤلفات وكاتبات وشاعرات وأديبات وأن يكون إنتاجهن أيضا من تراث الأمة المفيد الذي يبنى عليه تاريخ الأمة ويذكر بأمجادها ويساعد في نهضتها ورجوعها إلى سالف عهدها. ولا شك أن هذه الجمعية المباركة لها قصب السبق في السعي لاستخراج المكنون من الطاقات النسوية في بلادنا اللواتي يكون لهن إن شاء الله تعالى هذا الأثر البالغ في خدمة هذا الدين ونشره ونصره والرفع من شأنه وفي تحمل هذا العلم تعليما وتعلما وأداء. ومن المعلوم أن كل إنسان إنما منزله عند إرادته وهمته فمن كانت همته عالية لابد أن يصل إلى المكان العلي الرفيع ومن كانت همته دنية بقي في مكانه لا يمكن أن يتعداه. فإذا كانت همة الأخت سواء كانت صغيرة أو كبيرة توصلها إلى اللامكان الشرف الرفيع فإنها ستصل إلى ذلك بإذن الله. ولنتذكر جميعا أن سلطان العلماء العز بن عبد السلام لم يدرس العلم إلا بعد أن تجاوز 40 سنة بدأ الطلب إلا بعد أن تجاوز 40 سنة. فلذلك إذا قويت همة الإنسان فإن الله سيختصر له المسافات ويقويه على تحمل الأعباء. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب فحبه الله فكان سمعه وعقله ويده ورجله فكان عقله وسمعه ويده ورجله واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية ففوق جهل الجاهلين يجهل وتحت سبل المارقين يدخل. فخذ صلاحا بعد أو فسادا وشقوة ترديك أو إسعادا وسخطا وقربا أو بعدا وسخطا أو رضا وجنة الفردوس أو نار لظى. وأعرف في هذه المدينة أختا لنا سبقتنا إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها، وهي أم عمر زوجة الدكتور الطيب الحسين. ولا شك أن عددا من الأخوات الآن يعرفنها، وأنا دائما أصلي عليها وأدعو لها في الصلاة في الليل لأثرها البالغ في تحفيظ كتاب الله ونصيحتها للقرآن الكريم. وقد توفاها الله العام الماضي وتركت تلميذاتها واللواتي لهن أشد التعلق بها، ونسأل الله أن لا يحبط أجرها وأن يرفع في الصالحين منزلتها وأن يكتبها في عليين وأن يخلفها في أهلها بخير منها. والمجال مفتوح للمسابقة والجوائز كبيرة لا تتصور، فاللواتي يسابقن في القرب من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يشمرن وأن يقتحمن العقبة وأن يتهيأنا لهذا الشرف الرفيع الذي لا ينال بمجرد التظني والتمني، وإنما ينال بالجهد والمثابرة والجمع بين سهر الليل والنهار. ولنتذكر أن الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه ذكر في جمانة نظمه لمختصر خليل أنه عاش برهة لا يوقد النار إلا بعظام الحيتان على شواطئ المحيط، وأنه لقي عناء وتعبا شديدا في طلب العلم. ولنتذكر أيضا قول الشيخ سدية رحمة الله عليه: مبيض وجه باكتساب كريمة، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. والهمم العالية يساعدها أيضا ما وجد في زماننا هذا من الوسائل التي لم تكن لدى المتقدمين. فالآن العلوم كلها مدونة في الشبكة العنكبوتية، لا يحتاج الإنسان إلى شراء كتب ولا يحتاج إلى ملء بيته بالمكتبات، بل بجهاز صغير بالإمكان أن يطلع على كل الأمور وأن يبحث بسرعة هائلة. فما كنا نمكث الليالي ذوات العدد في طلبه من تخريج حديث واحد والحكم عليه، بالإمكان أن لا يأخذ منا الآن إلا نصف ساعة أو ساعة، لأنه بمجرد البحث المتشعب في الشبكة العنكبوتية بالإمكان أن تجمع الطرق كلها مثل ما كان يجمعها الدارقطني رحمه الله وما كان يجمعها أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. كذلك ما تجدد في عصرنا من الوسائل الأخرى كالكهرباء والاستقرار في المدن وعدم التنقل والارتحال الذي اشتكاه عدد من علماء هذه البلاد، منهم العلامة محمد مولود الأحمد فال رحمة الله عليه، فقد قال: هذا وقد رام لسان الحالي أوان الأشغالي والارتحالي مني كتابا في صلاح البالي إذا بفضل الله في إسبالي. فكان يشكو من الارتحال والتنقل، واليوم قد من الله علينا بالمدنية المعاصرة وما فيها من الوسائل. وقد قال ابن عبد السلام التونسي رحمه الله: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. وهذا في زمانه، وقد شاهدنا نحن من نعمة الله علينا بعد ذلك أشياء كثيرة بالإمكان أن تستغل في طلب العلم وتحمل هذه الرسالة العلمية. ولا بد أن تقع المنافسة في هذا الباب، وأن يهتم الأخوات السامعات واللواتي سيسمعن هذا الكلام فيما يأتي من الزمان أن الفرصة مواتية لهذه المسابقة، وأن عليهن أن يخلفن لنا هذا السلف الصالح، وأن تتهيأ النفوس لخلافة عائشة وأم سليم وأم حرام وفاطمة وأم سلمة وصفوته أقصد وبسرته وبسرة بنت صفوان وغيرهن من اللواتي نقلن هذا العلم وتحملن هذه الرسالة والأمانة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق القائمات على هذه الجمعية، وأن يأخذ بنواصيهن إلى الخير، وأن يجري الخير على أيديهن، وأن يجعلهن من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يغفر لنا أجمعين ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.